وقد نتكلم اليوم بمشيئته جل وعلا على بعض أركانه، أي أركان النكاح. وبدأ المؤلف رحمه الله بذكر مسألة اشتراط الولي أي في الزواج، فقال: ولا نكاح إلا بولي. هذا الذي قاله المؤلف هو مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: نكاح. وهذا الحديث وإن أعله بعضهم بالإرسال مشيرا إلى ضعفه، إلا أن الذي عليه أكثر أهل العلم أنه حديث صحيح، وقد رواه جم غفير من المحدثين، منهم على سبيل المثال أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي وغيره. وممن جزم بصحته وصححه أئمة كثيرون، منهم ابن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل والترمذي في جامعه والحاكم والذهلي شيخ البخاري والذهبي الحافظ الذهبي، واحتج به ابن حزم رحمه الله، ومن المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فهؤلاء كلهم صححوا هذا الحديث الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ صريح وصحيح أنه لا زواج إلا بولي، أي بحضور ولي المرأة التي يراد تزويجها. والنفي في الأصل هو نفي الصحة لا نفي الكمال، نفي الصحة لا نفي الكمال، بمعنى أنه من تزوج بامرأة أو أن امرأة زوجت نفسها بنفسها دون حضور وليها فنكاحها غير صحيح، فنكاحها غير صحيح، بل هو نكاح فاسد. والنكاح إما أن يكون باطل وإما أن يكون فاسدا. والفرق بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد أن النكاح الباطل لا يحتاج إلى فسخ أو إلى طلاق من الزوج. مثال ذلك: لو أن رجلا تزوج بأربع نسوة ثم تزوج الخامسة، هذه الخامسة لا تحل له، لأنه لا يجوز للإنسان أن يعدد ويصل إلى الخامسة إلا أن يطلق إحداهن، فهذا نكاح باطل فلا يحتاج إلى أن يفسخه أو إلى أن يطلق هذه المرأة، فالنكاح باطل. ولو أقام معها فهذا يعتبر زينة. ولو أن رجلا مثلا نكح امرأة ثم ظهرت أنها أخته مثلا من الرضاعة وثبت ذلك وتيقن فيه فإن النكاح باطل، لا يحتاج إلى فسخ أو إلى طلاق زوج. بينما النكاح الفاسد هذا يحتاج إلى فسخ أو إلى طلاق زوج. فمثلا أن رجلا تزوج بامرأة ولكن غاب الشهود عن ذلك، يعني أنه تزوج امرأة بحضور وليها لكن دون حضور شاهدي عدل، فالنكاح هنا فاسد يحتاج إلى فسخ أو إلى طلاق زوج ويعيد العقد من جديد. وكذا لو تزوج امرأة دون حضور وليها أو دون توكيل منه فالنكاح في هذا فاسد وهو مردود، فيجب أن يعيد العقد. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. فالنفي هنا لأن الأصل في النفي هو نفي الصحة لا نفي الكمال، خلافا للحنفية الذين ذهبوا إلى أن النفي هنا نفي الكمال، لأنهم لا يشترطون الولي في المرأة، ومذهبهم في ذلك معروف أنهم يجوزون للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها، وهذا سيأتي عليه الكلام إن شاء الله لما نستعرض وإياكم أقوال أهل العلم في مسألة اشتراط الولي أو عدم اشتراطه. ومن النصوص المبينة لذلك في أن الولي شرط في صحة النكاح ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة، وأيما هذا من لفظ العموم بمعنى يفيد طلب الولاية عن المرأة مطلقا من غير تخصيص، أيما امرأة أي كل امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فإن دخل بها، يعني دخل بها الرجل، فلها المهر بما استحل من فرجها، أي أنها المهر تأخذه بعد ذلك، لكن إذا لم يدخل بها فإنها ترجع له المهر إن كان قد أعطاها إياه، أما إن دخل بها فإنها تأخذ المهر بما استحل من فرجها. ثم قال فإن اشتجروا بمعنى اضطربوا وتنازعوا في الأمر، يعني تنازع الأولياء أيهم يزوج هذه المرأة، فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني فالأمر حينئذ يرجع إلى السلطان يعني إلى الحاكم وإلى نائبه أو نوابه، والذين يمثل الآن القضاة، القاضي في المحكمة يمثل السلطان فهو الذي يتولى تزويج هذه المرأة. إذن فهنا حديثان صريحان في أن الزواج دون حضور ولي المرأة فاسد وباطل، إذن لابد من وجود ولي المرأة إما حضورا بنفسه وإما أن يوكل غيره. والولي تعريفه مأخوذ من الولي، والولي هو القرب والدنو. قال العلماء الولي هو القريب الذي ولاه الله أمر تزويج من لا يجوز أن يزوج نفسه بنفسه، يعني هو كل من ولاه الله سبحانه وتعالى أن يتولى أمر من لا يستطيع أن يزوج نفسه بنفسه. ومن الذين لا يستطيعون أن يزوجوا أنفسهم بأنفسهم؟ الصغير والمرأة، فالصغير لا يزوج نفسه بنفسه لأنه قاصر، فلابد من أن يزوجه وليه، وكذلك المرأة. ولا فرق في المرأة بين أن تكون بكرا أو ثيبة، خلاف للظاهرية الذين قالوا بأن البكر يزوجها وليها، أما الثيب فيجوز أن تزوج نفسها بنفسها، وهذا خطأ. وإنما الثيب حقيقة لا تزوج حتى تستأمر، حتى تكون هي الآمرة بذلك والراضية بذلك، ولكن هذا لا يعني أنها تتولى أمر العقد، فالعقد هذا موكول إلى ولي أمرها من أب أو جد أو ابن أو أخ أو عم وما إلى ذلك مما سوف نتكلم عليه إن شاء الله تعالى لاحقا. وقد عرف ابن منظور كما في لغة العرب الولي، قال ولي المرأة الذي يلي عقد النكاح عليها ولا يدعها تستبد بعقد دونه، يعني لا يتركها أن تستبد بعقد دون عقد وليها، أي لا يمكن للغير أن يتولى أمر تزويجها. وفي ذلك حكم كثيرة، لأن الإنسان قد يسأل أو يتساءل ويقول لماذا لا يوكل هذا الأمر أمر التزويج للمرأة ويوكل إلى وليها، ومن هنا تدخل الشبهة وتسقط بعد ذلك كثير من الأفهام، فالذين لا يؤمنون بهذه الشريعة إيمانا راسخا وبحكمها وبأنها حاوية لجميع المصالح، وبأنها رحمة، وبأنها تمثل العدل المطلق، فإنه قد لا يتسع صدره إلى مثل هذا. لأن البعض يقول إن المرأة أحيانا قد تكون أرشد من الرجل، والمرأة مثلا المثقفة أو المتعلمة كيف يسند أمر تزويجها مثلا إلى أبيها أو إلى جدها وهو أجهل منها، وهي التي تعرف مصيرها وهي التي تقرره وما إلى ذلك. والحقيقة أن المسلم لا ينبغي أن يطرح مثل هذه الأمور، لأن الشرع لما بين هذه المسائل وبث فيها ببيان واضح حتى وإن لم تظهر له الحكمة من وراء ذلك، فإنه يفوض هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشرع تشريعا يتصادم مع مصالح الناس، بل يحقق لهم المصلحة العاجلة والآجلة. علم ذلك من علم وجهله من جاهل، وقد لا يعلمه أحد من الناس، لكن المتيقن أن وراء ذلك الحكمة البالغة، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومع ذلك فقد ذكر العلماء رحمهم الله كثير من الحكم وراء هذا الأمر العظيم، وراء إسناد أمر التزويج إلى ولي المرأة دون أن تتولى هي مباشرة هذا الأمر. من ذلك على سبيل المثال صيانة المرأة مما يشعر بوقاحتها ورعونتها وميلها إلى الرجال. والمعروف أن المرأة قد تجد غضاضة في مباشرة مثل هذا الأمر، ولأن الحياء قد يمنعها من ذلك، فالمرأة لا تذهب مثلا في وسط الرجال وهي التي تنطق بها مثل هذا الكلام، وتجلس مثلا إلى هذا الزوج بحضور الناس سواء من تعرفهم أو لا تعرفهم، وتتولى هذا الأمر وتقول إني زوجتك نفسي أو رضيت بهذا الزواج وما إلى ذلك. الغالب أن النساء لا يقدمن على مثل هذا، ونحن إذا نتكلم على المرأة من حيث هي مرأة، أما المرأة التي تخلت عن أنوثتها وألقت جلباب حيائها وترجلت وانسلخت عن القيم وعن الشر ولم تصبح مقيدة بشيء من هذا، وأصبح الأمر موكل إلى حريتها وإلى هواها وإلى شياطين الجن والإنس يعبثون بها، فهذا الأمر لا يتوجه هنا، وإنما نتكلم عن المرأة من حيث هي المرأة، من حيث أن المرأة موسومة بالحياء، وأن المرأة يملكها الضعف من أن تتولى مثل هذه الأمور. ولهذا الله سبحانه وتعالى أسند الولاية هنا إلى ولي أمرها دون المرأة بنفسها. هذه الحكمة. من الحكم أيضا أن الرجال أقدر من النساء على معرفة أحوال الخاطب، ولهذا قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، والمرأة يملكها الضعف لا سيما عند الاختيار. وكم سمعنا وسمعتم لا شك في ذلك، كم من امرأة بل كم من نسوة وقعنا في فخ الاغترار ببعض الأزواج، يأتي إليها مثلا ليكلمها في أمر ويمنيها ويعيدها بأني أفعل كذا وكذا، وفي آخر الأمر تسقط في فخ نصاب أو فاجر أو فاسق يعبث بأنوثتها وبجسمها ثم يتركها ويتخلى عن أمرها. ولهذا يوكل أمر التزويج إلى الولي، لأن الولي أحرص وأعرف بأحوال المرأة، فهو يبحث مثلا عن أخلاق هذه المرأة ويبحث عن محيطها وعن بيئتها، وهذا أمر لا ينبغي أن نهمله. نعم الإنسان إذا قصد المرأة إنه يقصد المرأة ذاتها، ولكن أحيانا ينبغي أن نعطي أهمية للمحيط وللبيئة التي تعيش بها هذه المرأة، لأن للأبوين وللإخوة ولمحيط الأسرة دور فعال في تكوين وبناء شخصية هذه المرأة المسلمة وحملها على الالتزام بالشرع والاستقامة والعمل بأحكامه. ولهذا أحيانا الإنسان يقصد الأسر، فإذا كانت الأسرة محافظة وكانت على استقامة وعلى دين، في الغالب أن المرأة أو الزوجة تكون من شكلة القوم، يعني هذا في الغالب. وإلا أحيانا قد تجد هذا وذاك، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فقد تجد الصلاح عند الأبوين ولا تجد الصلاح عند الأبناء، وأحيانا تجد عكس ذلك. لكن الغالب أن صلاح الأباء يؤدي إلى صلاح الأبناء، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى غير ذلك. فهذا من الحكم التي من أجلها جعل أمر التزويج للرجال دون النساء. كذلك من الحكم أن اشتراط الولي فيه مزيد من إعلان عن النكاح، لأنه إذا حضر الولي لا شك أن هذا الولي سواء كان أبا أو جدا له قرابة ولا أهل وله معارف، والعادة عند هؤلاء الناس أنهم يحبون أن يجمعوا الأقارب والأهل في مثل هذا الأمر ويعلنوا به. والإعلان عن الزواج مما يجعل الأسر تتقيد بمثل هذا الأمر وتسير في طريق الزواج الذي يمثل العفاف والاستقامة، بخلاف لو أن المرأة تولت تزويج نفسها بنفسها، لو تم لها هذا لا حصل هذا في غاية السر ولا يكون فيه الإعلان. ولهذا جاء في الشرع تحبيب ذلك إلى المسلمين من الوليمة، من إبداء الفرح كالضرب بالدف في العرس، هذا كله لإعلان النكاح حتى يعرف الناس مثلا بأن فلان قد تزوج. فلو لم يكن الولي حاضرا وتولت المرأة هذا الأمر لحدث في غاية السر، وربما ظن الناس بها ظن السوء، وهذا ما يفضي مثلا إلى الوقوع في الزنا وإلى هذا الزواج الفاسد، كما هو الشأن وهو معروف أيضا عند الأوروبيين الذين يعني المرأة إذا خرجت من دارها فيصبح الأمر بيدها، فهي التي تتولى أمر تزويجها، تزوج نفسها وتفعل يعني في نفسها ما تشاء، ولا سلطان لوالدها أو لأمها أو لأخيها شيء من ذلك أبدا. كذلك مسألة حضور الولي المرأة فيه من الحكم العظيمة والمصالح التي تحقق منفعة وبناء للأسرة، أن الزواج هذا لا يرتبط بين رجل ومرأة فقط، فالولي إذا حضر معنى هذا أنه يساهم في بناء أسرة ويساهم في جمع عائلتين. ولا شك أن الإنسان إذا صاهر عائلة فإنما يريد أن يظهر بالمعاني التي تؤهله لأن يحتفظ بوجهته وبقيمته بين الناس، بخلاف لو أن هذا الزواج تم بين المرأة والزوج الذي يختاره فيكون الأمر بينهما ولا يتعدى إلى الأسر. لكن إذا تولى الولي أمر هذا التزويج فإن هذا يكون شائعا بين الأسرتين وبين العائلتين، وفي هذا قضاء على كل الأمور التي من شأنها أن تكون سببا في الفساد والإفساد، لأن الذي يعلن عنه ليس كالذي يجهر به، ليس كالذي يكتب ويكون في السر ويكون في الخفاء. فهذه بعض الحكم أشار إليها العلماء في بيانهم وفي حديثهم عن الحكم المتوخاة من حضور أو من وجوب حضور ولي المرأة التي يراد تزويجها. ثم تكلم العلماء عن مسألة جد مهمة، وهي مسألة الولاية على المرأة البالغة. أولا المرأة الصغيرة أيضا لها ولي، المرأة الصغيرة يعني هذه يزوجها وليها، وهذا لا خلاف فيه بين جمهور أهل العلم سلفهم وخلفهم إلا من شد من المعاصرين طبعا، وهو غير معمول به الآن في القوانين الوضعية، معنى أن الصغيرة أنه لا يجوز للولي أمرها أن يزوجها ولو مثلا برجل صالح، لكن الأصل فيها أنه له أن يزوجها، لا سيما إذا زوجها بكفء وكان هو راشدا عاقلا يدرك أبعاد هذا الزواج. المسألة في المرأة البالغة. أقوال أهل العلم في ذلك طبعا لم تتفق كلمة العلماء في هذا الأمر على أنها كلمة واحدة، وإن كان الأكثر يشترطون ذلك. وللعلماء في هذه المسألة اشتراط الولي في المرأة البالغة أربعة أقوال. القول الأول هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء من السلف والخلف على اشتراط الولي للمرأة البالغة بكرا كانت أو ثيبة. وهذا المذهب أو هذا القول قال به مالك والشافعي وأحمد، إذن هو قول جمهور العلماء، قالوا ولا فرق في ذلك بين البكر والثيب. هذا القول الأول وهو أصح الأقوال. القول الثاني وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة وزفر والشعبي والزهري إلى عدم اشتراطه، هذا قول ثاني. هؤلاء لم يشترطوا الولي. وهناك قول للإمام مالك فيه استحباب الولي كما روى عنه القاسم بن محمد أن مالكا رحمه الله كان يرى التوارث من الزوجين من غير ولي، كان يرى التوارث بين الزوجين من غير ولي، يعني لو تزوج رجل بامرأة دون حضور وليها قال إذا مات أحدهما فإنها يرث الآخر زوجها سواء المرأة أو الرجل. هذا دليل على أنه لا يرى الوجوب وإنما يرى الاستحباب. وقال أيضا كما روى عنه القاسم بن محمد أن مالك رحمه الله يجيز للمرأة الشريفة أن تستخلف رجلا من المسلمين يتولى إنكاحها، للمرأة الشريفة أن تستخلف رجلا من المسلمين أن يتولى تزويجها. ولكن رواية البغداديين من أصحاب مالك عن مالك أنهم لا يرون هذا، بل يروون عن الإمام مالك أنه يقول بأن الولي يشترط في تزويج المرأة البالغة. إذن عن مالك قولان، قول بالاستحباب والقول بالشرطية بأنه لا يجوز أن تزوج المرأة البالغة إلا بحضور وليها. لكن مذهب أبي حنيفة والزفر والشعبي والزهري هؤلاء يرون بأن المرأة يجوز أن تتولى تزويج نفسها، أي لا يشترطون الولي، وهذا أضعف الأقوال. القول الثالث وهو للظاهرية أتباع داود اشترطوا الولي في البكر دون الثيب، وهذا كما قلنا خطأ، لأن الفرق بين البكر والثيب أن البكر لا تستأمر وإنما يطلب إذنها فقط، لكن الثيب يعني المرأة التي سبق لها زواج سواء طلقت أو ترملت بعد موت زوجها فهذه تستأمر، يعني حتى تكون هي الآمرة تقول زوجوني بفلان أو لا. ولكن إذا قلنا بأن الثيب تستأمر فهذا لا يعني أنها تتولى تزويج نفسها، بل ينبغي أن يحضر ولي أمرها العقد وهو الذي يتولاه بنفسه، طبعا إن وجد، فإذا لم يوجد انتقلت الولاية إلى غيره. وسوف نتكلم عن مراتب الولاية التي حددها الشارع في كلام أهل العلم. وذهب وهذا القول الرابع محمد بن سيرين والقاسم بن محمد وأبو يوسف من تلامذة الإمام أبي حنيفة أن المرأة إذا زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها صحيح، وذلك إن أجاز الولي، يعني هي زوجت نفسها بنفسها ثم ذهبوا إلى ولي أمرها وقيل له إن ابنتك أو حفيدتك قد تزوجت بفلان فهل أنت راضي؟ إذا قال راضي قال الزواج صحيح، أما إذا لم يجزه قالوا فالنكاح غير صحيح. إذن فهذه أربعة أقوال للعلماء في اشتراط الولي، أصحها قول الجمهور وهو قول مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف أن الولي شرط في تزويج المرأة الصغيرة والبالغة، وذلك للأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها الحديث الذي ذكرناه آنفا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بولي. وهنا تأتي مسألة أثير فيها جدل كبير وسال فيها حبر كثير واختلطت فيها أقوال أهل العلم، وهي المتعلقة بالولي، من هو هذا الولي الذي يتولى تزويج المرأة؟ هل هم قرابة المرأة يعني من ذوي رحمها، أو من أصحاب السهام في الميراث، أم أنهم قرابة معينون؟ فالذي عليه جمهور العلماء أن الولي هم العصبة، والعصبة هم أقارب الرجل من جهة الأب، العصبة هم أقارب الرجل من جهة الأب، لأنه بهم يتعصب أو يتعصبون به، والعصبة هو كل شيء استدار حول شيء، ولهذا قالوا العصابة هي التي تضمد الجراح يعني تحيط بالجرح، وكانت العرب تسمي العمائم تسميها بالعصائب، لماذا؟ لأنها تعصب الرأس تحيط به، فالعصبة هم أهل الرجل الذين يحيطون به. وإذا قلنا بأن الولي أو الأولياء هم العصبة، عصبة الرجل من جهة الأب، يدل هذا على أن الخال مثلا أو ابن الخال أو أخو الأم سواء كان شقيق أو لأب أو لأم لا يكون من الأولياء، وهذه مسألة كما قلنا تكلم فيها العلماء واتفقوا على أشياء منها واختلفوا في أشياء. فقد اتفق العلماء على أن الولاية في العصبة إنما تكون للأب، إذا وجد الأب فلا يمكن أن تنتقل الولاية إلى غيره. ثم اتفقوا أيضا على تقديم الأب على الجد، إذا كان وجد الأب وجد الجد لا شك أنهم قد اتفقوا على تقديم الأب على الجد. كذلك اتفقوا إذا وجد الإخوة والأعمام أن يقدم الإخوة على الأعمام، هذا أيضا لا جدال فيه وهو محل اتفاق، مرأة لا يوجد لها أب ولا جد ولها أخ ولها عم، فالأخ مقدم على العم إلا أن يوكل الأخ هذا عمه ليتولى أمر يعني أمر العقد.
في أمور منها إذا وجد الأب أو الإبن، هذه اختلف فيها العلماء، يعني إذا وجد الأب ووجد ابن هذه المرأة منهم أو من الذي يتولى أمر تزويجها، فمنهم من قدم الأب ومنهم من قدم الإبن. كذلك إذا وجد الجد والإخوة من يقدم، هل الجد أو الإخوة؟ هذه مسألة يختلف أهل العلم، ولكن نذكر أن الراجح في هذه المسألة أن الأولياء يرتبون على الشكل التالي، وهذا هو مذهب الحنابلة. أولا تكون الولاية للأب إن وجد، فإذا لم يكن الأب انتقلت إلى الجد، لأن الجد بمثابة الأب، وإن على يعني إن لم يوجد مثل الجد ووجد أب الجد فأب الجد يكون وليا، فبعد الجد تنتقل الولاية إلى من؟ إلى الإبن، بعد الجد إلى الإبن يعني ابن المرأة، ثم أبناء الإبن إن وجدوا، يعني كأن هذا ابن الابن يتبعون
الأبناء، تنتقل الولاية إلى الإخوة، إلى الإخوة. واختلف أهل العلم في هذه المسألة إذا وجد الإخوة أيهم يتقدم لتزويج المرأة، فمنهم من قال الأكبر ومنهم من قال الأدقى والأصلح، والصحيح أنه يتولى أي أخ يعني رضيته هذه المرأة أن يتولى أمر تزويجها. فإذا وجد الحاضر مثلا أحد الإخوة وغاب الآخر جازت ولاية الحاضر ولا يشترط حضور الأخ الآخر. وبعد الإخوة إذا لم يكونوا تأتي هنا الولاية لمن؟ للأعمام. فإن لم يوجد الأعمام تولى بعد ذلك الأمر أبنائهم أي ابن العم، فهذه هي الولاية في الزواج، وعليه فلا تنتقل بعد ذلك مثلا إلى الأخوان ولا إلى أبناء الأخوان. إذا عدم هؤلاء انتقلت الولاية إلى السلطان، لأن السلطان ولي من لا ولي له، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسلطان هو الحاكم أي القاضي، هو الذي يتولى تزويج هذه المرأة. وإن كان للعلماء في مختلف المذاهب آراء في ذلك، فمثلا نجد أن الحنفية يرتبون الأولياء بهذا الترتيب، يقولون الأول الأبناء ثم أبناءه. الحنفية والمالكية يقدمون الأبناء على الأب وعلى الجد، قالوا ثم بعد ذلك يأتي الأب ثم الجد ثم الإخوة ثم أبناءهم ثم الأعمام ثم أبناءهم. وعند المالكية الأبناء ثم أبناءهم ثم الأب ثم الإخوة ثم أبناءهم ثم الجد، يجعلون الجد في المرتبة الأخيرة. وعند الشافعية الأب ثم الجد ثم الإخوة ثم أبناءهم ثم الأعمام ثم أبناءهم. وعند الحنابلة الأب ثم الجد ثم الأبناء ثم أبناءهم ثم الإخوة ثم أبناءهم ثم الأعمام ثم أبناءهم. وهذا هو القول الراجح الذي قلناه، والذي اعتمد عليه جمهور العلماء أو أكثر أهل العلم، وهو ما أخذ به الحنابلة في أن يكون الولي هو الأب، فإن لم يكن الجد فإن لم يكن الجد انتقلت الولاية إلى الأبناء أو إلى أبنائهم إن لم يكن هناك الأبناء، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الإخوة فأبناء الإخوة، ثم بعد ذلك إلى الأعمام فإن لم يوجد الأعمام فأبناء الأعمام. فهذه هي الولاية كما ذكرها العلماء رحمهم الله. وتكلم أيضا أهل العلم في مسألة الشروط التي ينبغي توافرها في الولي، يعني هل كل ولي يجوز أن يتولى أمر العقد أم أن هناك شروط معينة. ذكر ابن رشد رحمه الله كما في بداية المجتهد أن ثمة شروط اتفق أهل العلم عليها ينبغي توافرها في الولي، من ذلك وهذه من الشروط المتفق عليها الإسلام، لأن الرجل إذا كان كافرا لا يجوز له أن يتولى تزويج ابنته إن كانت مسلمة. فمثلا المرأة التي توجد مثلا في ديار الكفر وأراد أحد المسلمين أن يتزوجها، لا يجوز له أن يطلب ذلك من أبيها، وإنما يتولى تزويجها الحاكم، وهذا قد لا يكون في بلاد الكفر لأنهم لا يرضون بذلك. فإذا كانت هناك مثلا جمعيات تتولى مثل هذا الأمر، أي تزويج مثلا المسلمين بالمسلمات في ذلك البلد، فبها ونعمة. فإن لم يكن ذلك تفوض أمرها إلى أحد العدول من المسلمين أن يكون ثبتا عدلا في دينه، وتسند إليه أمرها ويتولى هو تزويجها، كما ذكر ذلك عن أحمد وغيره من أئمة العلم، وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير ما موضع من فتاويه. إذن الإسلام هو شرط لابد أن يتوفر، لأن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، فكذلك المسلم لا يزوج الكافر والكافر لا يزوج المسلمة، لأنه ليس لها ولاية، ولأن الشرع لو أعطاه الولاية لأصبح ذلك يمثل ذلة وصغارا للمسلم، كيف يتولى أمره رجل كافر؟ والله سبحانه وتعالى قد جعل مباينة بين الكافر والمؤمن، فلا مولاة للمسلم إلا للكافر، ولا يوالي الكافر المسلم، بل المعارضة قائمة بينهما، وأمر الزواج من الأمور المصيرية، ولهذا لم يجعل الشارع أمر المرأة إلى الكافر حتى وإن كان أبا أو أخا أو ابنا وإن كان من أقرب الناس إليها. كذلك من الشروط التي تكلموا عليها مسألة البلوغ، أن يكون الولي بالغا، فالصغير لا يتولى تزويج المرأة، لأن الصغير هو لا يستقل بنفسه ولا يعرف مصلحة نفسه، فمن باب أولى أن لا يقدر مصلحة غيره لا سيما إذا كان أكبر منه، ولذلك اشترطوا البلوغ في الولي. كذلك اشترطوا الذكورة، أن يكون الولي ذكرا، فالمرأة مهما كانت قريبة من المرأة فإنها لا تتولى أمر تزويجها، فالذكورة مشترطة في الولي. ومنهم من أضاف شرطا آخر وهو العقل، وهذا صحيح أيضا، لأن الصبي أو المجنون الذي لا عقل له لا يمكن أن يتولى مثل هذا الأمر لأنه قاطع. إذن في العقل مشترط في الولي. هذه أمور كما قال ابن رشد متفق عليها بين العلماء. ثم بعد ذلك اختلفوا في الأمور الأخرى كالحرية مثلا، وجمهور أهل العلم على أن يكون الولي حرا يعني لا يكون عبدا، لأن العبد في الحقيقة هو لا يتولى تصريف أموره بنفسه، فأموره مسندة إلى سيده، فمن باب أولى أن لا يتولى هو تزويج غيره. ولهذا أكثر أهل العلم على أن الحرية مشترطة في الولي، وذكروا كذلك بعض الشروط لكن مختلف فيها، والصحيح أنها ليست بشروط. منها ذكروا النطق، قالوا أن يكون الولي قادرا على النطق، وذكروا كذلك البصر أنه يرى، والحق ليس بشرط لأنه يمكن إذا كان لا يتكلم أن يفهم المقصود ويفهم المعنى. ولهذا كان أصح الأقوال أن الأبكم الذي لا يتكلم مكلف ويصلي ويصوم ويحج، فإذا كان يفعل هذه الأمور فمن باب أولى أنه يتولى تزويج ابنته لأنه يدري هذه الأمور ويعرف مقصدها. كذلك العمى يعني لأن هذه الأمور يستطيع أن يتولاها الأعمى، فإذا كان الأعمى يصوم ويصلي ويزكي وقد يبيع ويشتري ويعرف كثير من الأمور، فكيف نحجر عليه هذا الأمر ونقول أنه لا يتولى تزويج ابنته أو موليته في هذا الأمر؟ فمن باب أولى أنه يستطيع ويخول له ذلك، ولا يمكن أن نرد هذا القول ونقول أنه يشترط في الولي أن يكون بصيرا. كذلك اشترطوا أن الولي أن يكون وارثا، يعني أنه يكون من الورث، وهذا أيضا ليس بشرط يعول عليه، والصحيح أن الولي سواء كان يرث أو لا يرث فإنه إذا كان وليا وكانت هذه المرأة تحت ولايته جاز له أن يتصرف في مثل هذا. تبقى مسألة أخرى ذكرها العلماء في شرط الولي، هي مسألة العدالة، هل يجب أن يكون هذا الولي من العدول أي لا يكون من الفساق؟ وقد ذهب بعض العلماء منهم الشافعي وأحمد في رواية عنه إلى اشتراط العدالة، قالوا أن هذا الولي لابد أن يكون عدلا يعني لا يكون فاسق، إذا كان فاسق وفاجر قد لا تجوز ولايته. وأكثر أهل العلم على عدم اشتراطها، وهذا قال به أبو حنيفة وهو رواية عن مالك، وأفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومن العلماء المعاصرين الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية، فهؤلاء ذهبوا إلى أنه لا تشترط العدالة في الولي، وعللوا قولهم بأن الفاسق إذا جاز أن يتولى تزويج نفسه وزواجه لنفسه صحيح، فمن باب أولى إذا زوج غيره أن يكون هذا التزويج أمر صحيح أيضا، لأن الفاسق مثلا لو جاء وتزوج زواجا شرعيا يعني بإعطاء مهر وحضور وأهل وشهدين فإن زواجه في ذلك لا شك أنه صحيح، ولا يمكن أن نقول بأن زواج الفاسق ليس بصحيح، فإذا كان زواجه صحيحا في نفسه فكيف لا يكون صحيحا لغيره؟ والذين قالوا باشتراط العدالة في الولي نظروا إلى المعنى، قالوا لأن الفاسق قد يزوج موليته بغير كفء لها، لكن نقول هذا ليس دائما، لأن هذا الذي يتولى تزويجها قد لا يكون أمر التخيير لي له، فتكون المرأة هي التي اختارت زوجها وهي التي رضيت به زوجها، وهو إنما يتولى العقد ولا يتولى الاختيار. إذن فقولهم في هذا بناء على أنهم أن الفاسق يعني غير العدل قد يزوج موليته بغير كفء لها ليس دائما هو الذي يقع، لأن المرأة قد تتولى في كثير من الأحيان اختيار هذا الزوج، وإنما هو يتولى أمر العقد فقط. ولهذا نقول أن الصحيح في أن المرأة إذا كان وليها فاسقا فاجرا فإنه أهل لأن يحضر وأن يكون هو ولي أمرها ويتولى تزويجها بنفسه، لأن أمر الولاية مسند إليه. فهذه هي الشروط التي تكلم عليها بعض أهل العلم في مسألة الولي. أيضا من المسائل التي ذكروها في هذا الأمر تزويج الأبعد في حالة غيبة الأقرب، مثلا لو كان هذه المرأة التي يراد تزويجها قد غاب عنها أو غاب في العقد ولي أمرها، يعني أن يكون الأب غائبا مثلا أو الجد غائبا، هل تنتقل الولاية إلى الأبعد أم لا؟ قال العلماء نعم، ولكن كيف حددوا هذه الغيبة؟ نعم، إذا كان هذا الولي الأقرب مثلا سوف يرجع بعد وقت معين أو محدد فيفضل الانتظار، لكن أحيانا قد لا يستطيع الإنسان أن ينتظر، ولهذا قال العلماء أن هذه الغيبة أحيانا حددوها بالزمن، أقوال موجودة عند الفقهاء لكن لا تستند إلى دليل، وبعضهم حددها بالمسافة، والصحيح أنها تحدد بمدى زوال مصلحة المخطوبة. فلو قيل مثلا أن هذه المرأة إذا انتظرنا حضور وليها فإن زوجها سوف يتخلى عنها، نقول بأنه يتحتم تزويجها في ذلك الوقت. ولو قيل أنه ينتظر انتظرنا، لكن لو هو أبى أن ينتظر قلنا بأنه لا تجوز هذه المصلحة، فهي مرهونة ومتعلقة بمصلحة زواج تلك المرأة في الوقت الذي يريده الزوج منها، فهذا هو الضابط في ذلك. إذن إذا غاب الأقرب تولى تزويج المرأة الأبعد من الأولياء، إذا لم يكن الأب والجد مثلا وكان الأخ حاضرا يتولى الأخ أمر تزويجها. لكن هذا في الحقيقة يكون في العقود العرفية وهو سهل، لكن في العقود الموثقة هذا لابد له من توكيل ولابد له من تصريح كتابي. ولهذا الآن لو ذهبت مثلا إلى البلدية وكان مثلا الأب موجود يعني وإن كان غائبا يعني على قيد الحياة، فإنهم لا يكتبون لك ذلك الأب، فيجيبون حضور ولي المرأة المباشر وهو الأب يعني الأقرب، فإن لم يكن كان غائبا فلا بد أن يكتب توكيلا يعني مسجل مثلا في البلدية وممضي من طرفه ويشهد عليه اثنان حتى يتولى القائمون في الإدارة بكتابة ذلك العقد. وهذا طبعا من الأمور التي يحمدون عليها، لأنه لو ترك الأمر كما يفعل بعض الناس لا تزوج المرأة بمن أرادت ودون أن يحضر وليها ودون أن يكون على علم بذلك. فالتوثيق في مثل هذه المسألة إنما هو راجع لمصلحة الزوجين ولمصلحة الزواج بصفة عامة. كذلك من الأمور التي تكلم عليها العلماء هو جواز التوكيل. جواز التوكيل يعني الزوج يوكل والمرأة أن توكل، وأيضا الولي له أن يوكل. الأب إذا لم يتمكن مثلا من الحضور يعني بسبب مرض أو بسبب غياب فله أن يوكل، لكن إذا حضر وكان قادرا على مباشرة العقد فالأولى أن يتولى هو ذلك الأمر. وما يفعله كثير من الناس أنهم يقدمون مثلا الكبير في العائلة أو يقدمون الجد وما إلى ذلك، فهذا في الحقيقة ليس بأمر شرعي، لأن هذا التوكيل يكون بسبب أو يكون لعلة ظاهرة، كأن يكون الحاضر مثلا غير قادر على الكلام أو يكون مريض. أما أن يكون هو قادر على الكلام وأن يواجه هذا فالأولى أن هو يتولى هذا الأمر، ولا يسند الأمر لا إلى أخيه الأكبر ولا إلى أبيه ولا إلى جده وما إلى ذلك، لأن هذه أمور يعني ثابتة بالشرع. فإذا أعطيت الولاية للأب فلابد أن يتولى هو أمر هذا التزويج. نعم يجوز أن يتوله الجد إذا وكله، لكن لابد من توكيل، كان يقول يعني أنت الولي يعني وكلت غيرك، نعم اتفقت ورضيت بهذا ورضي الموكل بهذا، قال نعم يجوز له هذا، لكن أولى هو أن يتولى هذا الأمر بنفسه. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد أن قال ولا نكاح إلا بولي، قال وشاهدين. والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي والدارقطني من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وشاهدي عدل، إذن لابد من حضور الشهود. وهل يلزم تعيين الشهود أم أنه يكفي حضور جميع الناس الذين يكونون في المجلس؟ التعيين أولى بل هو الأوجب. لماذا؟ لأن هذا التعيين له فائدته، هذا التعيين له فائدته، لأنه لو حصل أمر مثلا كأن يعني يتراجع أحد الزوجين عن قراره فيقول أنا ليس لي حاجة الآن في زواج بهذه المرأة، ويكون يعني قد سموا المهر بينهما، من الذي يشهد على ذلك؟ قال نحضر الشهيدين، قال قيمة المهر الذي كان بينهما، فيقول كذا. قال إذا أرجع المرأة أن ترجع مثل المهر كله أو ترجع نصفه، المهم أنهم يشهدون. وما يفعله يعني كثير من الناس أنهم يقولوا يعني أنتم شهدتم كذا يعني دون تعيين، هذا قد تكون يعني بعد ذلك شيء من التقصير الذي قد يؤدي إلى ظهور بعض المشاكل. فيقول مثلا من حضر ذلك هو من شهد عليه، فيقول هناك جمع من الناس، وربما إذا ذهبت إلى أحدهم يقول لك أنا لا أشهد، يعني يخاف ربما يشهد على شيء ويقول لك أنا لا أتي أنظر غير. لكن لو عينتهما فإنه ملزم بإدلاء الشهادة، ولو كتمها لك أنا آثما، تقول له أنت شهد، وهذا الشاهد أيضا يطلب، قال أنا على ماذا أشهد. وما يفعله بعض الناس أو كثير من الناس يقول لا داعي مثلا إلى ذكر المهر، وبعض يقول لا داعي إلى ذكر اسم المرأة ولا شيء ولا اسم الرجل، قال خلاص اتفقنا وخلاص مديت لك ومشي. هذا أيضا لا ينبغي، لأن احنا أحضرنا شهودا ليشهدوا على شيء، أن فلان تزوج بفلانة، وعاد قالوا له اخترع، قالوا هذا اسمه كذا مع بنت، قالوا اسمها، قالوا ما نقولش، قالوا عيب ما نقولش، وهي ربما يعني مثل هذا الاسم، يعني ما راح يحضرها باش يشوفوها الناس، وربما هي تخرج حتى البرا ويعرفوها الناس يعني صورة واسما، وهو في عقد الزواج يقول لك لا احنا ما نقدرش نقول، يعني الاعراف والتقاليد لما تطغى على الشرع، وهذا في حق من الجهل. وكذلك المهر، المهر الناس فيه طرفان وهم على طرف نقيض في الحقيقة، والسبب في ذلك إما أن يستحوا بذلك، يعني يكون مهر قليل فيخاف يقول أنا مديت مهر قليل وهذا عيب يعني في حق بنتي، ولا الرجل يقول لي ربما يظن الناس بأني أعطيته قليل، وهذا في الحقيقة جهل بالشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم النساء باركة أيسرهن مؤنة، بل العكس، أن الإنسان يفتخر إذا كان مهره قليلا، إذا المرأة لم تشترط شيء الكثير مفخرة لها، أعظم النساء بارك أيسرهن مؤنة. ومع ذلك نقول لو أن الرجل مثلا عنده من المال وأراد أن يعطي زوجته فلا بأس بذلك أن يسمي لها مهرا كبيرا، لا حرج بذلك. ولهذا قلنا أن الطرف الثاني يخشى أنه إذا سمى وأعطى مالا كبيرا أن من يحسد على ذلك مثلا أو يعينوه مثلا، فلا حرج أن يقول مثلا أعطيت زوجتي مثلا 10 ملايين أو 20 ملايين، لا ضرر عليه، وهذا لا يلزم أن يتبعه الناس في ذلك، لأن الناس يختلفون في هذا الأمر يعني بين الغنى والفقر. فهذا إذا كان عنده وأعطى مما رزقه الله عز وجل لا منع من ذلك، وإذا لم يكن عنده أعطى ما عنده، لأن الغني والفقير مشتركان في أمر الزواج، ولا يشترط أن يكونوا على نفس القدر، أن يعطي الغني ما يعطي الفقير، فالفقير يعطي ما يريد والغني يعطي ما يقدر عليه أيضا. إذن فلا بد من ذكر المهر والصدق وأن يسمى، وأن يسمى، أما أن يقال هكذا يعني جيبوا للي، وهذه مسألة هنتكلم عليها يعني في لما يتكلم عليها المؤلف في مسألة المهر، يعني اللي أعطيته اللي جبته، لا لابد من تسميته، لأن لو تقول مثلا اللي جبته ربما يحدث بعد ذلك مشكل، أنه إذا هذا الإنسان جاب بالشيء الذي يقدر عليه قال والله في الحقيقة أنا قلت جيبوا لي تقدروا بصح هذا وجبته، يعني يكون تحت أفضل. وزيد على ذلك لو أن هذا الإنسان بدا له بعد ذلك ألا يتزوج، كيف نلزمه مثلا بإعطاء نصف المهر للزوجة؟ قال مثلا احنا قلنا له جيب واستقبل، ومن بعد ظهر له ألا يتزوج ويكون قد عقد عليها وهو لم يعطي لها المهر. ولهذا قال العلماء لابد أن يعطي لها مثل المهر، يعني إذا لم يسمي لها المهر ينظر إلى مهر المرأة عادة المعروف عند الناس مثلا في وقته، فإذا كانت مثلا مهر المرأة يقدر مثلا ب50,000 دينار يعني 5 ملايين، فلابد أن يعطي لها مثل ما يعطى لسائر النسوة، وإلا لو يحدد لكان أفضل، إما أن يرجع لها النصف وإما أن تأخذ المهر كله إذا كان يعني المرأة الاختلاء جاء من عندها. إذن فلابد من الشهيدين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. ثم قال المؤلف إلا أن يكون عاضلا أو غير مسلم، إلا أن يكون عاضلا. العضل هو منع الولي أن يزوج ابنته أو موليته، والله عز وجل قال لا ولا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، لأن الولي يعني إذا عضل منع ابنته أو أخته من الزواج بمن رضيته وهو كفء لها، هنا انتقلت الولاية منه إلى غيره، انتقلت الولاية منه إلى غيره. وهنا اختلف أهل العلم لمن تنتقل الولاية، فالذي ذهب إليه الإمام الشافعي قال أنها تنتقل إلى السلطان يعني إلى القاضي. المرأة باباها ما حبش يزوجها بمن هو كفء لها، تذهب إلى القاضي وتقول زوجني فهو يتولى تزويجها. وذهب آخرون منهم أبو حنيفة أنها تنتقل إلى الأبعد، يعني إذا لم يرض الأب تنتقل إلى الجد، فالجد هو الذي يتولى أمر تزويجها، وإن لم يكن الجد يتولى مثلا أخوها، فإن لم يكن الأخ يأتي العم وأبناء العم وهكذا. والحاصل أنه يقع هذا كثيرا، أن الولي لا يريد أن يزوج ابنته، لكن إذا كان هذا الزوج غير كفء كأن يكون فاسقا فهو محق في ذلك، وليس له أن يزوج ابنته. ولكن إذا كان كفءا ورضيته هذه المخطوبة فإنه تبرأ ذمته بأن يزوجها، ويجب عليه أن يزوجها، فإن لم يرضى انتقلت الولاية غيره، إما إلى السلطان وإما إلى الأبعد. والأولى أن يتولى هذا الأمر السلطان أي القاضي. لماذا؟ لأنه حتى في الوثائق لو تولى مثلا الجد تزويجها أو تولى الأخ تزويجها، لما يذهبون إلى التوثيق إلى كتابة العقد مثلا في السجلات، فإنهم يطلبون بعد ذلك يطلبون الإذن من الولي، والولي هذا رافض أساسا فلا يكتب لهم ذلك، إذن يقعون في إشكال. ولهذا قول الإمام الشافعي هو الأولى بالعمل به. المرأة إذا لم يرد ولي أمرها أن يزوجها تسند أمرها إلى السلطان إلى القاضي وهو يتولى تزويجها. والسلطان والقاضي الآن فيما أعلم أنه يستدعي الأب ويجبره على تزويج ابنته، فإن رضي بها ونعمة ويتم بحضور وليها يعني رغما عنه، وإلا يعني عند إبائه ورفضه يتولى القاضي تزويجها. أو غير مسلم كما قال المؤلف، لأن المسلم أو غير مسلم لأن الكافر لا يجوز له أن يتولى تزويج ابنته. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا. ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد الزواج أو لعقد النكاح ولو واحدا. لو مثلا أن امرأة لا ولي أمرها، وهذا قد أوكل غيره بأن يتولى أمر تزويج ابنته، له ذلك حتى لو يكون هذا الموكل واحد. ويأتي مثلا الرجل الذي يريد تزوج بتلك المرأة ويوكل نفس الشخص، يعني أن يتولى الواحد تزويج المرأة وتزويج الرجل. وهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانا؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما بصاحبه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تقول: لماذا تولى تزويج هذه المرأة؟ لأنه كان هو السلطان، لأنه كان هو قاضي المسلمين في ذلك الوقت، ولهذا تولى تزويج هذه المرأة، وإلا لو كان أبوها حاضرا لتولى وليها تزويجها. فيستطيع مثلا الرجل الواحد أن يتولى تزويج يعني رجل وامرأة إذا أفضى وكلفه بهذه المهمة وأعطى له هذه الوكالة، فيزوج المرأة من الرجل وهو الذي يتولى أمر تزويجهما. وهذا القول قال به طائفة من أهل العلم، منهم الليث بن سعد ومالك رحمه الله والأوزاعي وغيرهم من أهل العلم. هذه هي بعض المسائل التي تكلم عليها المؤلف في مسألة النكاح، ثم أعقبها بعد ذلك بالكلام على مسألة الأنكحة أو أنواع الزواج الجائزة والمحرمة في الإسلام. هذه مسألة أو موضوع سوف نتكلم عليه إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل. هذا لا يوكل الخال وما قرب إليه، لأن الخال ليس من العصبة، لأن الولي أو الأولياء هم العصبة، الأولياء هم العصبة، والعصبة هم أقارب الرجل من جهة الأب، وهذا معروف في اللغة. وإذا لم تكن هناك حقيقة شرعية قدمت الحقيقة اللغوية أو العرفية. هل حضور ولي الرجل واجب عند عقد النكاح؟ الرجل ليس له ولي، الرجل ليس له ولي، لأن الرجل هو الذي يزوج نفسه بنفسه، فالرجل له وكيل، إما أن يحضره وإما أن يوكل غيره، يعني يوكل أب أو غيره، فالرجل ليس له ولي. المرأة هو الذي يشترط حضور وليها، أما الرجل فقد يحضر هو بنفسه دون أن يحضر لا أب ولا أخ ولا شيء من هذا القبيل. ولكن الغالب عندنا كما هو السائد في العرف أن أب الزوج هو الذي يحضر وهو في الحقيقة وكيل، وكيل الزوج وليس بي ولي. هل يمكن أن يكون الولي من غير المحارم؟ وقد ذكرنا أبناء العم وهو من غير المحارم. مسألة الولي لا علاقة لها بالمحارم، ليس لها علاقة بالمحارم، ولهذا ابن العم ليس بمحرم ولكن يكون وليا، وقد يكون محرما ولا يكون وليا في الخال من المحارم ولكن ليس من الأولياء، وابن العم ليس من المحارم وهو من الأولياء. ماذا يشترط في الشهيدين؟ قلنا بعض أهل العلم اشترطوا العدالة، وأكثرهم أن العدالة لا تشترط حتى وإن كانوا فساقا، فيكفي أنهما شهدا على ذلك. وطبعا الشروط المعروفة، يعني الشروط المعروفة بشروط التكليف مثلا كأن يكونوا مثلا عقالا يعني ليسوا مجانين، وأن يكون الشاهد بالغا، ولا تشترط الذكورة، يجي مثلا يشهد امرأتان ورجل، فهذه هي الشروط التي الموجودة في الشاهدين. إذا تولت المرأة تزويج ابنتها ما حكم هذا الزواج؟ المرأة لا تتولى، هذا الزواج فاسد، هذا الزواج فاسد لابد أن يفسخ، وإذا تم هذا الزواج ينبغي على الرجل أن يطلق زوجته ويعاد العقد من جديد، يعاد العقد من جديد، فهو عقد فاسد. بين استئمار الثيب وإذن البكر، استئمار الثيب أن الثيب تأمر لها إن صح التعبير زيادة وظهور أكبر وأكثر في إبداء الرغبة في الزواج، تقول مثلا زوجوني بفلان أو رضيت بهذا الزواج، تستأمر، الأمر يرجع إليها، بخلاف البكر، البكر يطلب منها الإذن، قال يا بنيتي تقدم فلان إلى خطبتك فهل أنت راضية؟ سكتت فذلك إذنها. لكن الثيب لابد أن تستأمر، الثيب لا تسكت في الغالب لأنها لابد أن تتكلم، لأن البكر تختلف عن الثيب، فالثيب امرأة كبيرة وعاقلة وسبق لها الزواج وهي متمرسة في هذا الأمر، بخلاف البكر لأول مرة، ولهذا قام بفرض إذنها صماتها. هل المرأة أن تخير وليا على آخر؟ المرأة لا تخير الولي، تخير الولي إذا كانوا في مرتبة واحدة، مثلا يكون عندها أعمام، أعمام واحد واثنين وثلاثة، هنا يمكن لها أن تخير، وأيهما اختارته كان وليا لها. لكن إذا وجد مثلا العم ووجد الأخ، فالأخ مقدم على العم، أو وجد مثلا الأب مع الإبن فليست لا أن تخير، تقول الإبن، وإنما يقدم الأب، أو عندها الأب والجد يقدم الأب على الجد، فليس لها تخير، لها تخير إذا كانوا في مرتبة واحدة كأن يكونوا عندها أبناء مثلا، عندها ثلاث أبناء تخير أي الأبناء الذي يتولى تزويجها، وأيهم تولى أمر تزويجها صح ذلك الزواج. هل يشترط لمن يتزوج بالكتابية أن يكون لها ولي؟ لا يشترط أن يكون لها ولي ما دام هذا الولي كافر، والكافر لا ولاية له على المسلمة، بل لابد أن تسند أمرها إلى رجل عدل من المسلمين ويتولى تزويجها، أو إلى جمعية مثلا إسلامية موجودة في عين المكان تتولى مثل هذا الأمر. الأسئلة الطويلة هذه الأفراد، للولي أن يتفق مع الخاطب في أمور الصداق وأمور الزواج الأخرى دون أن يشاور الفتاة، هذا الأمر يعني أمر المهر والصداق في حقها ممكن إلى المرأة إلى الزوجة، لو اشترطت هذه المرأة مثلا شيئا من المهر مثلا من الحلي ذهبا أو فضة، أو اشترطت مال مثلا ولا ترضى بالحلي مثلا عندها شيء الكثير منه، فلابد من مشاورتها في هذا الشيء. لكن إن أسندت أمرها إلى وليها قالت له أنت تدبر أمرك فلا حرج أن يتولى هو هذه المهمة مع هذا الخاطب، لكن هو أن يتكلم في مكانها وربما عندها رغبة في الحصول على شيء من هذا المهر من المال أو من الحلي، فالأولى أن يشاورها في هذا الأمر. هل يجوز للولي أن يزوج الفتاة بمن ذكره رغما عنها هذا لا يجوز. ولو أنه يعني تولى تزويجها إكراها ورغما عنها لها أن تفسخ ذلك العقد. وقد تكلمنا عن هذا وثبت حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت تلك المرأة وقد زوجها أبوها فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها ثم رضيت بما قاله أبوها. قال حتى يعلم الناس بأنه لا إجبار للأولياء في أمر الزواج لبنته. هل يجوز للرجل أن يقول للمرأة أريد أن أخطبك أم من الواجب أن يذهب إلى أهلها؟ أيهما فعل جاز يذهب إلى أهلها أو إذا يعني أمكن الاتصال بها يعني دون أن يفضي مثلا ذلك إلى خلوة أو إلى كلام كثير أو شيء من هذا القبيل فلا بأس يعني أن يتولى خطبتها ثم يتفاهم مع